بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح السيرة النبوية للعلامة محمد نصر الدين الألباني على سيرة ابن كثير، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى فصل، وذكر ابن إسحاق، يقول ابن كثير: وذكر ابن إسحاق ما كانت قريش ابتدعوه في تسميتهم الحمس، وهو الشدة في الدين والصلابة. فقريش كانت تسمي نفسها بالحمس، وهو الشدة في الدين والصلابة، لأنهم سدنة البيت ولأنهم أهل البيت، فلهذا هم المتدينون في العرب، أهل الدين وأهل البيت، فكانوا يسمون بالحمس، وذلك لأنهم عظموا الحرم أو الحرم تعظيما زائدا، بحيث التزموا بسببه ألا يخرجوا منه ليلة عرفة، وهذا مما أحدثوه في دين إبراهيم عليه السلام، فلا يخرجون منه في ليلة عرفة، أي يلزمون المزدلفة. غيرهم من الناس إذا حجوا أتوا عرفة ووقفوا في عرفة، أما هم لا. فدل هذا على أن هؤلاء كان عندهم يا إخواني، ولكن عندهم بقايا من دين إبراهيم، كان عندهم الحج وكان عندهم العمرة وغير ذلك، ومع ذلك لما كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لم يقبل ذلك منهم، فحجهم عمرتهم مع شركين بالله والذبح على النصب ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، كل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أبطل عملهم بسببه، بسبب هذا الشرك الذي كانوا عليه، وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، ولهذا كانت مساومتهم، أهم يعلمون معنى لا إله إلا الله وامتنوا عن قولها. لماذا؟ لأنهم بقولها سيطرقون هذه الآلهة، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولهذا استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الرد على من يقول بأننا كيف تكفرنا يا ابن عبد الوهاب ونحن نصلي ونصوم ونحج ونأتي بالطاعات، قال: وهل كان المشركون أصلا إلا هذا؟ فقد كان المشركون يأتون بالعمرة ويأتون بالحج وينصرون المظلوم ويطعمون الجائع، كان المشركون على أعمال من البر وعلى أعمال من الخير، ولكنها لم تنفع، ولكن هذه لم تنفع. ولو أتيت بكل شيء، لما قالوا أيضا في كشف الشبهات، لما قالوا له: هؤلاء كذبوا بالبعث ونحن آمنا، كذبوا بمحمد ونحن آمنا، كذبوا بالقرآن ونحن آمنا، فرد عليهم الشيخ بأن العلماء متفقون على أن الردة تحصل بأي شيء، لو أنك أتيت بكل هذه الأشياء لكنك أنكرت الصلاة، وأنت تعلمها أنكرت وجوب الصلاة كفرت، ولو مع كل هذا أنكرت وجوب الزكاة كفرت، ولو مع كل هذا، إذا لا يلزم أن المرتد لا بد أن يأتي بجميع أنواع الردة، بل شيء واحد لو علمه ثم أنكره فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام، وليس لازم أن يأتي بكل هذه الأشياء. يبقى واحد يشهد الشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج وكل شيء، بل ولا يشرك، لكنه اعتقد جواز الشرك، يعني ولا يشرك لكنه يعتقد أنه من نظر من ذبح أنه ما فيها شيء، إذا اعتقد ذلك فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام، مع أنه لم يأتي. ولهذا عندنا الردة تكون بالقول وتكون بالعمل وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك، كل هذه أسباب للردة. إذا لا يشكل هذا على محمد بن عبد الوهاب لما يقول بأنه يكفر المعين إذا أتى بالشرك وهو يعرفه، إذا أتى به وهو يعرفه فإنه يكفر حتى ولو كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم، فهم كانوا يخرجون إلى عرفة وكانوا يقولون نحن أبناء الحرم وقطان بيت الله، فكانوا لا يقفون بعرفات مع علمهم أنها من مشاعر إبراهيم عليه السلام، حتى لا يخرجوا عن نظام ما كانوا قرروه من البدعة الفاسدة. وكانوا يمنعون الحجيج والعمار ما داموا محرمين أن يأكلوا إلا من طعام قريش ولا يطوفوا إلا في ثياب قريش. تشريع بقى إيه؟ مصلحي، يعني يريدون أن يربحوا أموالا فيجعلون الطواف في ثياب القرشي والطعام مما أعده القرشي فيبيعون بقى بأعلى الأسعار، والناس يصدقون أي شيء، ناس يصدقون أي شيء، ولا يطوفون إلا في ثياب قريش. فإن لم يجد أحد منهم ثوب أحد من الحمص طاف عريانا، طاف عريانا حتى ولو كانت امرأة، حتى ولو كانت امرأة ولم تجد ثيابا طافت عريانة، طافت عريانة. ولهذا كانت المرأة إذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، ما أحد ينظر، لا أحد ينظر، أنا امرأة عابدة، عابدة بالعرية عابدة، فلا أحد ينظر، فإنما خلعت ثيابي للحاجة والضرورة. فدل هذا على أن المرأة المشركة كانت عندها مع أنها تطوف عريانة تعبدا لله، يعني لولا التعبد ما خلعت، لولا التعبد ما خلعت، فلما خلعت للتعبد وهذا عندها ضرورة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني تقصد فرجها، وما يبدو فلا أحله، ما أحل لأحد أن ينظر إليه. وللأسف الشديد قد لا تجد هذا الضابط عند من تنتسب إلى الإسلام، للأسف الشديد من الخلاعة، حتى وصل الأمر إلى أن بعضهن تعرض نفسها عارية على وسائل الإعلام وهي تنتسب إلى الإسلام، وليس هناك حياء ولا خجل في ذلك، وإن الله وإن إليه راجعون. فذبحت العفة، فهذه المرأة المشركة تمنع أحدا أن ينظر إذا بدا شيء بغير إرادتها واختيارها، فيتضع يدها لتستر فرجها. هذا يا إخواني في المرأة إلا إذا خرج عن طبيعتها، هذا في المرأة حتى ولو كانت على غير الإسلام، حتى ولو كانت على غير الإسلام، إلا إذا خرج المرأة عن طبيعتها. وهذا للأسف الشديد لا سيما مع وسائل الإعلام التي انتشرت بالفسق والمجون، هان على كثير من الناس. ولهذا تجد المرأة العفيفة الطاهرة تجد أنها تعمل حسابا أو ألف حساب لأول ليلة عرسها، كيف تكشف أمام زوجها، ليس بقى أمام الناس، أمام زوجها. قال ابن إسحاق فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يقول قائل طب عندهم زنا وعندهم، يا أخواني الزنا كان بعض العرب يستنكفه، يعني ليس كل امرأة تزني في العرب أبدا. ولهذا قالت هند لما بايعت النبي وقال صلى الله عليه وسلم ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن ولا يزنين، قال أوتزني الحرة يا رسول الله، يعني حرة وتزني؟ فكان لا يحصل ذلك من نساء كثيرات، لأن هذا عيب، هذا عيب. إنما بعض النساء معلومات بهذا، فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن ردا عليهم فيما ابتدعوه، فقال: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أي جمهور العرب من عرفات، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يبقى ثم أفيض من حيث أفاض الناس أي من عرفات، اذهبوا إلى عرفة وأفيضوا مع الناس. وقد قدمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف بعرفات قبل أن ينزل عليه، أي أن ينزل عليه الوحي يعني، وتوفيقا من الله له. كان النبي ما يوافق قريشا في هذا، وفقه الله وهياه لملة إبراهيم عليه السلام، فكان يقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات. دل هذا على أن النبي حج قبل بعثته. وأنزل الله عليه ردا عليهم فيما كانوا حرموا من اللباس والطعام على الناس: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني الصلاة، وهذا دليل على وجوب ستر العورة. والزينة التي تستر العورة واجبة، وما فوق ما يستر العورة فهي كمال. فالزينة زينتان: زينة داخلية تستر العورة، هذه واجبة، وزينة ظاهرية تكون على هذه الزينة، وهذه زينة مستحبة تكميلية. فالإنسان إذا دخل في الصلاة فإنه يأتي بهذه الزينة الكاملة ليعظم من يقف بين يديه. رواه مسلم. وقال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، قريش وما ولدت، ودول بقى المستقيمون بتوع العرب، يعني الحمص هؤلاء، قريش هذه عبدت الأوثان، دول أهل الإيه؟ أهل الاستقامة في العرب، ولهذا كانوا يأمنون على أنفسهم في رحلتي الشتاء والصيف، لا أحد يأتي عنده ولا قبله. هؤلاء أرباب البيت، هؤلاء أهل البيت، لا أحد يقربهم. والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم تعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. ليه يا أخواني؟ يقولون حتى لا يطوف الواحد في ثياب عصى الله فيه. شوف التعظيم عندهم، يعظمون ايه يعني، نظروا الى الثياب، هذه ثياب عصينا الله فيها لا نطوف فيها، ولا ينظرون الى ايه، الى ماذا؟ الى الشرك الذي هو اعظم ما يأتيه الواحد منهم. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، وتفيض الحمص من جمع. نعم. مثل كثير من أهل البدع قد يعظمون الشيء الحقير، وكالخوارج مثلا، الخوارج يكفرون بالمعصية لكنهم يذبحون سادات الأمة ويقاتلون سادات الأمة ويكفرون سادات الأمة، وهم إيه؟ وهم لا يرون الكذب، يرون الكذب كفر، يرون الغيبة كفر. وهذه الجماعات التكفيرية تجدها كذلك تعظم أصغر شيء، لكنهم في الدماء يروقون دماء المسلمين ولا يلتفتون إلى الحرمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تجد واحد من الصوفية الذين يقولون: مدد يا بدر ومدد يا حسين، قد تراه لا يأكل قرشا حراما مثلا، ويعظم الحرام في قرش واحد، قرش، ولكنه يقع في الشرك الأكبر: مدد يا بدر ومدد يا حسين. وعن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص، وفي رواية كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع، جمع يعني مزدلفة، فدفعوا إلى عرفات. رواه البخاري وبيان التمام، ذكره الشيخ الألباني في المختصر، ومسلم بحديث عائشة. انتهى المصدرك. المصدرك يعني هذا كلام الشيخ على الباب نفسه. قال كتاب مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وذكر شيء من البشارات به بذلك. قال ابن كثير رحمه الله، قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى، وكانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقرب زمان. ولهذا كل هؤلاء كانوا دعاة للإسلام ولنبي الإسلام قبل أن يبعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام كثر يا أخواني في اليهود والنصارى، لا سيما يهود المدينة نشروا ذلك، نشروا هذا، وكان المشركون ينتظرون هذا، فهيئت البيئة لقبول نبي سيكون نبي في هذا الزمان، سنقاتلكم مع هذا النبي، سنفعل كذا، في نبي في نبي في نبي، إذا النفوس تهيأت لهذا. فهؤلاء كانوا دعاه قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت الأنصار أقرب من الإيه، كانت الأوس والخزرج أهل المدينة كانوا أقرب من قريش، لأن أهل المدينة كان فيهم كلام اليهود كثيرا حتى هيئوهم لهذا. لهذا لما مصعب بن عمير ذهب إلى هناك أسلم على يديه الكثير من الأوس والخزرج. أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فمما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة الزمان وما كان من عهد أنبيائهم إليهم، فقال فيه قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ولهم أجران. فالواحد من أهل الكتاب إذا أسلم كما جاء عند البخاري له أجران. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يبقى ذكر الصحابة في التوراة والإنجيل، يعني نقول فضائل الصحابة في التوراة والإنجيل، فضائل الصحابة في التوراة والإنجيل. قوم ذكر الله فضائلهم في التوراة والإنجيل والقرآن تسبونهم، سبحان الله. يعني فضائل الصحابة كيف فين يا أخوان؟ فضائل الصحابة في التوراة والإنجيل والقرآن، وورد ذكرهم في ذلك والإشارة إليهم، لهذا محبتهم إيمان وإحسان. وقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما بعث الله عز وجل نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه. يعلم من هذا أن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه، وقد قال إبراهيم عليه السلام فيما دعا به لأهل مكة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. قال الشيخ الألباني هذا في المسند وإسناده جيد في الشواهد والطريق التي بعده من شواهده. ورأت أمي أنه يخرج منها إيه؟ نور أضاءت له قصور الشام. ورواه محمد بن إسحاق من طريق أخرى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه مثله. ومعنى هذا أنه أراد بدء أمره بين الناس واشتهار ذكره وانتشاره، فذكر دعوة إبراهيم الذي تنسب إليه العرب، ثم بشرى عيسى الذي هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، يدل هذا على أن من بينهما من الأنبياء بشروا به أيضا. وفيه بشارة لأهل محلتنا أرض بصرى، وأنها أول بقعة من أرض الشام خلص إليها نور النبوة، ولله الحمد والمنة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وفي بشارة لأهل محلتنا أرض بصرى وأنها أول بقعة من أرض الشام خلص إليها نور النبوة. انتبه، أخذها منين يا إخوان؟ ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام، ولهذا كانت أول مدينة فتحت من أرض الشام. الله أكبر، شوف عالم من أعلام النبوة. وكان فتحها صلحا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، أما في الملأ الأعلى فقد كان أمره مشهورا مذكورا معلوما من قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كما فيما روى أحمد بسنده عن عرباض بن سرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجذل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك. طبعا قول النبي إني عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجذل في طينته، يعني هذا يرجع إلى التقدير والقضاء. ومصداق ذلك دعوة أبي إبراهيم، بشارة عيسى به، ورؤيا أمي التي رأت. وروى الإمام أحمد أيضا عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. إسناده جيد. يقول الشيخ في الحديث الماضي إن عند الله خاتم النبيين، يقول هذا في المسند بإسناد فيه جهالة وفي متنه نكارة، فإن في آخره زيادة بلفظ وكذلك أمهات النبيين ترين، لأنها مع ضعف إسنادها لم ترد فيما علمت في طريق أخرى، ولذلك خرجت الحديث في الضعيفة وأوردت سائره هنا لأن له شواهد تقدم بعضها وبعضها يأتي عاقبة، إنما هذه اللفظة لا. أيضا في الحديث الآخر متى كنت نبيا؟ قال الألباني رحمه الله تعالى قلت إسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم، وله شواهد خرجتها في الصحيحة، منها حديث أبي هريرة الآتي بعده. وقد روى ابن شهين في دلائل النبوة من حديث أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه وجبت النبوة. متى وجبت النبوة؟ وفي رواية وآدم منجذل في طينته. وروى من حديث ابن عباس قيل يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. يقول الشيخ قلت وخرج ابن حبان وهو مخرج في الصحيحة. وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من السمع، إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره ولا يلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله سبحانه وتعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. فلما تقرب أمر الرسول عليه صلى الله عليه وسلم وحضر زمان بعثه حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها فرموا بالنجوم فعرفت الشياطين أن ذلك لأمر حدث من أمر الله عز وجل. قال ابن إسحاق وفي ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآية إلى آخر السورة. وقد ذكرنا تفسير ذلك كله في كتابنا التفسير وكذلك قوله تعالى ويتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات ذكرنا تفسير ذلك كله هناك. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. نعم نقول يعني في تقدير الله عز وجل قضى يعني قضى الله بذلك. طيب لعلنا نرجع الكتاب هذا اليوم. نعم طيب لعلنا نرجع الكتاب هذا اليوم كون الباب طويل. يقول سائل إذا دخل الرجل المسجد وقت شروق الشمس فلو أن يصلي تحية المسجد أو سنة الفجر مثلا وقت الشروق يعني وقت ما تكون الشمس قرصا أحمر فإنه ينتظر حتى ترتفع إلا ما كان من صلاة فريضة إذا قام فلا بأس بأدائها لكنه ينتظر حتى ترتفع. كيف الجمع بين حديث يدرس الإسلام وحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق؟ ما في تعارض لأن هؤلاء عندهم إسلام وعندهم دعوة إلى لا إله إلا الله لكن خفيت بعض الأشياء لتقادم الزمان لكن بقي الإسلام ويدعى إلى الإسلام فلا تعارض يعني لا يعارضه أن تخفى فريضة أو بعض الفرائض على الناس بتقادم الزمان لكن هم والحالة هذه يدعون وهم ظاهرون أم لا؟ هم ظاهرون. ما هو نصاب الذهب والفضة بالعملة الورقية؟ يعني اضرب بالنسبة للذهب عيار 22 عيار 21 اللي هو المشهور الآن اضرب 5.93 في المبلغ الموجود او بالفضة كذلك وان كان بعض العلم يرى الاعتبار بالفضة لكن الذي ذكره الفقهاء انه يقدر بالاحظ للفقير بالفضة او الذهب وهذا الاحوط 97 نعم 21 97 خمسة 24 85 18 113 تقريبا. هل يجوز إخراج زكاة الحبوب والثمار والبهائم من بقر وغنم مثلا أم يجب من عينها وجنسها؟ يعني هل يجوز إخراج زكاة الحبوب والثمار والبهائم من بقر وغنم؟ لا زكاة الحبوب تخرج حبوبا هي والثمار والبهائم تخرج بهائم والغنم تخرج غنم من جنسها تخرج الزكاة من جنسها إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة بهيمة الأنعام إذا قل السن أو زاد فإنك تعطي من يأخذ منك الزكاة 20 درهما. يعني وجبت عليك مثلا سن معينة ليس عندك عندك الأصغر تعطيه الأصغر مع 20 درهما أو عندك أكبر تعطيه وتأخذ 20 درهما. نعم. إلا ما كان من صدقة الفطر فقد اختلفوا هل تخرج القيمة أم لا. والصواب المجزوم به للأدلة أنه لا يجوز إخراج القيمة. أما عروض التجارة فإن شيخ الإسلام رأى أن القيمة تخرج أحيانا يعني إذا كان لحاجة إذا كان لحاجة فلا بأس بإخراج أقصد العين لا بأس بإخراج العين منها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. واحد عنده ملابس يخرج ملابس أحيانا ليس هذا دائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وإلا فأنت تخرج القيمة ليه؟ لأن عروض التجارة أموال أصلا فلما تخرج مالا فإنك أخرجت هذا المال من أموال. أن عروض التجارة ما هي إلا أموال ولهذا زكاتها زكاة مال. ما هو أصغر متن في الفقه يمكن حفظه؟ منظومة السعدي التي أخذناها يعني تعتبر من أصغر المتون في ذلك. نعم. رجل مات وترك زوجة أو يقابلها منهج السالكين أيضا للسعدي رحمه الله تعالى. يعني لو يحفظ نظم يبقى منظومة السعدي ولو يحفظ نثرا يبقى منهج السالكين. رجل مات وترك زوجة وأم وأخ شقيق. يلا مات وترك زوجة وأم وأخ شقيق. ها الزوجة لها النصف الزوجة ها لا ايه الربع. طيب والأم الثلث. ليه موجود إخوة واحد لعدم وجود الجمع والأخ الشقيق الباقي تعصيب. هل تبطل الصلاة لمن يلحن في الصلاة إذا كان لحنه في الفاتحة لحنا جليا يحيل المعنى؟ أما مطلق اللحن فلا يبطل الصلاة ولو كان جليا في غير فاتحة لا يبطل الصلاة لأن القراءة سنة. حكم فرح الرجل في مصيبة تقع برجل ظلمه ما في بأس ما في بأس. رجل ظلمك فوقعت به مصيبة أنت أصلا تدعو عليه أن ينزل به مصيبة إن شئت يعني دعوت يعني فإذا نزلت مصيبة وفرحت فهذا إن فرحت فيه فلا شيء عليك. أولا لأن هذا طبع يعني الإنسان إذا ظلم يعني واحد فدانين أرض ثلاث أفدنة من واحد وبعدين جاءت الحكومة فربطت عليه مبلغا معينا وسجنته بذلك يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح. فإذا نازلت مصائب بمن ظلم فهذا ما في إشكال. إن جاز الدعاء ما يجوز الفرح يعني إن جاز الدعاء ما يجوز الفرح. نعم. أخ ينام بعد الدرس فلا يقوم من النوم إلا بعد العصر ونصح بذلك فقال أنا نائم رفع القلم عن 3. تم حكم الصلاة وهو كثير ما يفعل ذلك. لا هذا الأخ ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز له ذلك وما استدلاله ففي غير محله. ما في شيء ليس على النائم حرج ليس على النائم حرج ورفع القلم عنك إذا لم يكن هناك من يوقظك. إنسان نام ولم يقم إلا بعد العصر مثلا فهذا ليس على النائم في ذلك حرج لأنه ليس في النوم تفريط. ولهذا قال النبي في حديث أنس عند البخاري من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما أنه يؤسس لذلك وينوي ذلك فمن نوى ذلك فإنه كافر عند بعض أهل العلم كما يفتوى شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى كان يرى أن من يهيئ نفسه لذلك يضبط الساعة المنبه على الساعة السابعة يعني يتعمد عدم القيام إلى الصلاة، قال الشيخ هو كافر في أصح قولي أهل العلم. فمن نوى ذلك ويعلم أنه سيقوم بعد العصر ونوى ذلك ما ينوي استيقاظا حتى ولو أيقظه أحد فإنه يكون كافرا عند قول بعض العلم. وذكر ابن حزم هذا منقولا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول من يرى الكفر بترك صلاة واحدة. فالأمر خطير يا أخي، الأمر خطير وليس. الأمر الثالث أن الأخ ما ينبغي أن يحضر درس وغاية ما فيه، يعني لو أعلى ما يكون قد نقول هذا فرض كفائي ثم يقدم ذلك على الصلاة، كيف ذلك؟ ثم أين أثر الدرس؟ يعني أثر الدرس أنك تنام عن الصلاة؟ لا تحضر الدرس. فينبغي الإنسان أن يعنى بهذا الأمر. نعم. لا، في قد يكون مستحب وقد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين. إذا كان فيما يتعلق بما يجب عليك من دينك وأنت تجهله صار فرض عين. إذا كان فيما تحتاجه الأمة ففرض كفاية. إذا كان من الأمور التكميلية لك وكذا فمستحب. فالمستحب ما يكون مستحبا في حقك من عبادة وطاعة فيكون طلب العلم لذلك مستحب، ما يكون واجبا كفائيا فيكون الطلب واجبا كفائيا، ما يتعين عليك فيكون الطلب واجبا عينيا على حسب. هل يوجد فرق بين الحزبية في السياسة والحزبية في الشرع؟ وليصح الاستدلال بحديث السقيفة عندما قيل منا أمير ومنكم أمير فجاء الصديق وقال حديث الخلافة في قريش، هل يستدل بذلك على تكوين الأحزاب؟ أما عندهم وأقل من ذلك، عندهم عند الحزبيين يستدلون بالحيوانات، بالحيوان، ويأتون بوقائع لبعض الحيوانات تجتمع وتذهب وتنتقم، يقول شوف هذا دليل على أنه إذا اجتمع الناس وكانت لهم القوة، فعندهم يستدلون بأي شيء. أما الإسلام فإنه سماها جاهلية ووصفها بأنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ولا فرق بين أن يكون الحزب دينيا ولا أن يكون الحزب سياسيا أو يكون الحزب عصبيا أيا كان. فأي دين اختلف فيه المهاجري والأنصاري حينما قال المهاجري يا المهاجرين والأنصاري يا الأنصار كانت عصبية، ما كانت بسبب دين وبسبب كذا، فدينهم واحد ودعوتهم واحدة، لكن هذا كان عصبية. ومع ذلك قال النبي ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة فإنها منتنة. ولكن هؤلاء كما قلنا أخواني يريدون الشبهات، ولهذا لا يسمع لهم أبدا، ما تسمع أبدا، لسنا نحتاج أصلا إلى اجتهاد في المسائل هذه، هذه مسألة مجمع عليها، مسألة الاجتماع ونبذ الفرقة الأصل الثاني بعد التوحيد. يا أخواني ما أخذ خط الإجماع والنصوص فيه واضحة، وأهل السنة يجعلون الفارق بين أهل السنة وبين أهل البدع والأهواء أن أهل السنة أهل جماعة وأن أهل الأهواء أهل فرقة. يبقى أسمع كيف بقى؟ أسمع إيه يعني؟ أسمع إيه؟ أسمع واحد يطلع القناة يقول أتحدى واحد يجيب لي دليل في القرآن على تحريم الأحزاب؟ بيتحدث واحد يجيب له دليل على تحريم الأحزاب في القرآن؟ والقرآن كله دليل على الاجتماع ونبذ الفرقة. فهذا قد يشوش على بعض لما يرى العوام، لما يرى واحد وكأنما يعني ينقل إجماعا يقول أريد دليلا واحدا من القرآن أو من السنة على أن الأحزاب حرام، فهذه مسائل مجمع عليها ومتفق عليها، ولذا ما يسمع فيها الواحد شيئا. وأرجو أنكم يا إخواني بارك الله فيكم، أرجو أنه هذا المسلك نتعلمه يا إخواني، ما ذكره الله في كتابه وذكره النبي في سنته وذكر أئمة السنة ما نفتح فيه بارك الله فيه. يعني ما أسمح قط كلام في عزل هذا ما يكون أبدا بغير مكفر، ما تسمع لأحد في هذا، ما تسمع هذا أبدا. واختصر الكلام، يجي كلمك قوله هات لي دليل بارك الله فيك، لا تقول لي تحسين ولا تقبيح ولا مصالح، انتهت المسألة. يجي واحد يكلمك في شرط كمال، يجي واحد يكلمك في هذه مسائل منتهية يا اخوان، مسائل. يجي واحد يكلمك في الخروج على سلطان، يكلمك في أحزاب، يكلمك في ديمقراطية، هذه مسائل منتهية ما تفتحها، منتهية، ما تقول يمكن أسمع أشوف. قال علماؤك، قال أئمة السلف هذا، خلاص انتهت المسألة، ما يفتح الباب أبدا. لكن للأسف أنا أقول أن بعض الإخوة للأسف وهذه مسالك ستدفع فيها الثمن ولو بحيرتك وعدم يقينك بالحق ستدفع ثمنها، فلا تفتح الباب أبدا، لا تجلس أمام واحد غير مؤهل ولا تفتح بابا أغلقه السلف. لست في شك من دين، أقول هذا، لست في شك من دين، خلاص علمائي قالوا وأئمة الأمة قالوا، ما لني باء وما لللفظ وما لي وما لا أقول هذا ولا ذاك، ما لي أنا وما لهذا، خلاص القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، انتهت المسألة، معتقد ما يقبل، خلاص نمر الصفات على ما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. يجي الواحد بقى يجيب لي الصفة يجيب لي كذا، ما عندي، خلاص انتهت المسألة. بهذا يا اخوان يقل الكلام، وبهذا لا تختلف الأمة، لكن كل مسألة عرضة للنقاش، كل مسألة عرضة للنقاش، ما هذا وشبهات ما يمكن شيء بلا شبهات أبدا، هذا كتاب ربنا بين أيدينا والشبهات وردة، القدر فيه شبهات، والآيات مليئة، القرآن مليء والسنة مليئة، القدر شبهات، الصحابة شبهات، الإمامة شبهات، الأسماء والصفات شبهات، الألوهية شبهات، الاجتماع شبهات، إيه اللي باقي لك؟ خلاص انتهت المسألة، توحيد، اتباع، مسائل محسومة، ما يفتح باب الإمام هذا ولا يوم وإلى يوم الدين، ما يفتح الباب، خلاص انتهى، عندنا منتهي هذا الأمر، لا كما يقوله بعض الفجار، وأقول والله بعض الفجار يا إخواني، ولا يعني أتراجع في أثناء واحدة حينما يصف من يرفع السنة في هذا الباب ويقول بأنه يعادي الدولة ويعادي الحكومة ويعادي الجيش وخارجيته المعروفة، سبحان الله، فجور يا إخواني، والله فجور، وإلا لو جذر المساجد تنطق لعرفت كيف التأصيل في هذا، سبحان الله العظيم، ما في ديانة، ما في ديانة أبدا، يعني بالله عليك تجهل ذلك؟ ما يجهل ذلك حزبي على وجه الأرض، لكنه الأسلوب الرخيص، سبحان الله العظيم. والفجور يا أخي، رد ما شئت، ما في مشكلة، رد، لكن يرد الإنسان يا أخواني بالإيه؟ يرد الإنسان بحق، يرد الإنسان بصدق، يرد الإنسان بديانة، لكن يأتي الإنسان إلى الباب الذي يتألق فيه فلان ويظهر وتظهر دعوته فيه فيقول كذا، كيف هذا؟ نحن عندنا باب مجمع عليه، ما يفتح الباب، لكن يقال هذا يعادي جيشا، هذا يعادي دولة، هذا يعادي كذا، أنت ماذا تريد؟ ها؟ ماذا تريد من وراء ذلك؟ تكبل أيدينا بالحديد حتى تفرح؟ خلاص عجزت أن تواجه الحجة بالحجة وأن تواجه الدعوة بدعوة؟ لا بد من كذا؟ هذا ما يفعله دائما أصحاب الوشايات، أصحاب الأغراض السيئة والعياذ بالله، وأصحاب القلوب المريضة، ما يجوز الافتراء اخواني على اليهود والنصارى، ما يجوز افتراء على اليهود والنصارى ما يجوز. فباب الإمامة باب معروف في دعوتنا وفي دعوة أهل السنة عموما، تجد الباب مغلقا هذا الباب إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، هذا معروف. وإمامة المتغلب هذه معروفة الحمد لله لدى أصغر طالب يدرس عند رجل سنة، لا تحتاج هذه إلى مزايدة حتى يقال معادات. من هذا اللي يعادي جيشه ويعادي دولته؟ من هذا؟ خارجي؟ خارجي الذي يفعل ذلك، تكفيري هو الذي يفعل ذلك. الذين والحمد لله نقوم عليهم الليل والنهار بفضل الله سبحانه وتعالى ونحذر منهم الليل والنهار، لكن كذب افتراء هوى. فهذه المسائل يا اخوان انتبهوا، المسائل المسلكية هذه، نعم طبعا. ان الايه القرآن كلام الله غير مخلوق، اي نعم لو فيه لو قال اي نعم. فالشاهد هذه اخواني مسائل، المسائل التي انتهت هذه مسائل ينبغي الا يفتح فيها كلام، لا ينبغي الا يفتح فيها كلام. هذه المسائل مسائل اصول اهل السنه والجماعه، ما يفتح فيها الكلام، ياتيك واحد بشبهه، ياتيك واحد بكذا، ما تلتفت الى هذا ابدا، لا تلتفت الى هذا ابدا. وبهذا يثبت الحق في الامه، اذا ثبت الانسان عن هذه المسائل ثبت الحق في الأمة. نعم يقول ما هو الفرق بين العزل والخروج؟ أما الحكم فواحد، فالأمة مجمعة على تحريم الخروج والأمة مجمعة على تحريم العزل. أما في المعنى فقد يتفقان وقد يختلفان، يختلفان في الجنون وفي عدم وتعطل الأهلية، فيعزل أهل الحل والعقد الإمام فليقال هذا خروج، هذا عزل شرعي. ليه؟ جن الإمام عزلوه، تعطلت أهليته عزلوه. وقد يكون لا فرق في ذلك وإن سموه عزلا، إذا قام ناس على حاكم خرجوا عليه فعزلوه يقال هذا تفريق، هذا واحد. إذا قاموا عليه وخرجوا عليه وطردوه هذا، وإن سموه عزلا فهو خروج، فطارة أن يكون العزل هو الخروج، وطارة أن يختلف العزل عن الخروج. إذا كان بموجب شرعي فهو عزل، وإذا كان قياما على حاكم فعزلوا وخرجوا عليه وعزلوا فهذا هو الخروج. أما في الحكم فواحد، أما في الحكم فواحد، فالعزل يعني نقصد بغير موجب شرعي، العزل بغير موجب شرعي حرام، والخروج أيضا حرام، والأمة أجمعت على تحريم من اثنين، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل بالفسق أي بغير المكفر، هذا إجماع وهذا إجماع. فإذا كان العزل بغير موجب شرعي هذا حرام مثل الخروج تماما. نعم الايه طبعا امال ايه. يقول احد الاخوه الذين يرقون من المس وغيره، واذا عارضه من ينكر دخول الجن في بدن الانسان دعا عليه ان يرزق بدخول الجن في بدنه، فلا هذا الدعاء يجوز؟ لا يعلمه. حديث صدقه الفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم في هذا اليوم، استدل به بعض العلماء على امتداد وقت الجواز الى غروب الشمس يوم العيد، فما توجيه ذلك؟ نعم، بعض العلم يرى ان صدقة الفطر ايضا يوم العيد يدخل في ذلك ويكون من الاداء، والصواب أنها تنتهي بالصلاة، أنها تنتهي بالصلاة لورود الحديث في ذلك، ومن أدها بعض الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هل يجوز للراقي وضع يده على غير المحارم بحائل على ناصية المريضة؟ لا، يكتفي بالقراءة فقط والتفل، يكتفي بالقراءة ويتفل مع القراءة ولا يضع يده على غير المحارم. ما نعم إن احتاج إلى ذلك. يقول بعض المتشددين يقول لبس العمامة في غير بلادها ثياب شهرة، لو كان ما يلبس العمامة في البلد إلا واحد وينكر الناس عليه نعم يكون شهرة، أما إذا كان منتشرا انتشارا لا ينكر في الناس فأي شهرة؟ أي شهرة؟ إذا انتشر ثياب معين وصار الناس ينكرونه مثل القلنسوة، مثل العمامة، مثل أي شيء إذا انتشر في الناس فلا يعد شهرة هنا، إنما الشهرة ما يرفع الناس إليك أبصارهم ويتعجب الناس، هذا فلان لابس إيه، هذا فلان كذا، كل يعلق عليك، كل يعلق عليك. أما ما انتشر فالأمر عادي جدا، الناس في بالنسبة للعمامة ووضع غطاء للرأس الناس لا ينكرون ذلك في أي بلد من البلدان، لكنهم قد يختلفون في وضع العمامة. يعني معروف مثلا عندنا في مصر منذ قديم الزمان والناس يضعون إما هذا حول الرقبة أو يجعلوا أطرافه بين هذا أو يجعلوا على رأسه ويلف رأسه وهكذا، هذا عادي ما في إشكال، هذا عادي ما في إشكال لأنه منتشر والناس لا يلتفتون إيه، لا يلتفتون إلى ذلك. إيه نعم، لكن الذي يتلكك ويتنطع ويريد أن ينتقد الناس بأي سبيل سيقول هذا، سيقول هذا، يقول الذين يلبسون كذا ها وهذا ثياب إيه شهرة، ولا ينظر إلى نفسه هو وطلابه أنه أصبح علامة بارزة عندهم، صار علامة بارزة عندهم. نعم الإيه؟ العمامة لها صفات متعددة، هذه الآن كده لبس عمامة، فقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى طرفيها بين كتفيه، هذه كده عمامة تسمى عمامة، وإذا جعلت لها دؤابة من الخلف هذه عمامة، وإذا جعلتها محنكة هذه عمامة. فإذا صارت شعارا مثلا على طائفة معينة مثل مثلا التبليغ مثل كذا على طريقتهم ابتعد عنها، ابتعد عنها. إذا صارت شعارا على جماعة بهيئة معينة، بهيئة معينة وهم أصلا يلزمون أتباعهم بها ابتعد عنها، زي الجمعية الشرعية، زي جماعة التبليغ، فإنهم يلزمون بها حتى إنهم في مساجدهم لا يخطب الواحد إلا بالعمامة، ولهذا تجد في باب الإمام في غرفة الإمام تجد العمامة موجودة خلف الباب، حتى إنه إذا أتى الخطيب إلى المسجد وليس معه عمامة يلبسون العمامة على طول، يلبسون العمامة على طول ويخطب، لازم يلبسون العمامة لهم. ما حكم استخدام البخاخ للاستنشاق في أثناء الصلاة؟ إن احتاج إلى ذلك فلا إشكال إن شاء الله، لأنه ليس طعاما ولا شرابا، إنما هو مادة تتسع بها الشعب الهوائية. والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.